الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. سنرجع إلى الوراء قليلا ونبدأ قراءة من قول المصنف. قال المحقق الشاطبي: قد ثبت في الأصول العلمية. وصلتم إليها؟ سأقف حتى تصلوا إليها لأنها مهمة. النسخة اللي معايا الأصلية صحيفة 64 و100. كله صفحة 64 و100 يا أخوان. نبدأ. قال المحقق الشاطبي: قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. اللي احنا صغرناها بصيغة تانية وقلنا أن اللفظ العام إن لم يرد به تخصيص يظل على عمومه، ومن خصص فقد ابتدع في دين الله. كذلك اللفظ المطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد تقييد، قيد ابتدع في دين الله. فليس لنا أن نخصص العام ولا أن نقيد المطلق إلا بدليل من الشرع. يقول: ويظهر من كلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصيصها، واحتج بقوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أما قوله تعالى فلا يستطيعون سبيلا، أوجه أحدها ما أشار إليه، الثاني ما اختاره في آية الفرقان، قال يقول: فلا يجدون سبيلا إلى الحق إلا فيما بعثتك به، وروي نحوه عن ابن عباس. الثالث: فلا يستطيعون سبيلا إلى ما حاولوه من الطعن في نبوتك، والسياق يقتضي وفي آثار السلف ما يوافقه. فعلى الوجهين الآخرين لا كلام، وأما على الأول فالآية كما يدل عليه السياق والأثر إنما وردت في أفراد عاندوا وتمردوا فختم الله على قلوبهم، وسيأتي الكلام على ذلك. وقد تقدم في الأصل الأول عن ابن جرير تأويله قوله تعالى ولذلك خلقهم ما ينفي قول الجبري. نقولنا الجبرية فرقة من الفرق الضالة يعتقدون أن العبد مجبر على أفعاله، مجبر على الطاعة ومجبر على المعصية، لا اختيار للعبد. وقلنا أن هذا مذهب فاسد دل على فساده العقل والنقل. وأما عن العقل فلا يقول عاقل قط أنه مجبر على كل أفعاله، بل يأكل ويشرب وينام ويرقد ويذهب ويجيء باختياره. فين الإجبار؟ بدليل أنه يخطر في باله الشيء ولا يفعله، يتركه، رايح المشوار الفلاني مش رايح، يبقى ذلك اختيارهم. وأما النقل فالأدلة متواترة، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم مشيئة. وهذا المذهب إخواني أعني مذهب الجبرية من أخبث المذاهب هدما للدين، وخذوا بالكم منشور في المجتمع تحت مسمى لو أراد الله هدايتي أن أصلي لصليت واهتديت. هذا كلام الجبرية. يقول ولذلك خلقهم ما ينفي قول الجبرية. وتقدم هناك ما رواه عن السدي في تأويل قوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، وفيه فالله لا يشاء الشرك. وقد تقدم في الأصل الأول حكمة الخلق بما علم به يقينا أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا ليعنتهم، وهذه مسألة مهمة، ما خلقنا عبثا، حاشا وكلا. أيضا ما خلقنا ليعنتنا، أي ما كلفنا ليوقعنا في الحرج أبدا. والله يا أخوانا، أصل خد بالك، كلما تأملت وتدبرت في صفات الرب عز وجل تجد إن الحكمة من التشريع في غاية الوضوح. الله عز وجل من صفاته أنه غني، وأنه قوي، وأنه عزيز، وأنه حي، وأنه قيوم. طيب، يبقى بناء على ذلك لما شرع، شرع من منطلق هذه الأمور، لا يحتاج منك إلى طاعة، فطاعتنا لا تنفع ومعصيتنا لا تضر، أما النفع والضر يعود إلينا نحن. يبقى إذا اعتقد العبد هذا سيخضع ويلتزم بالشرع المطهر. يبقى ما خلقنا وشرع لنا ليوقعنا في عنة وفي حرج، لذلك قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا حق. وفكرين قول العلاء بن الحضرمي للمنذر بن ساوى ملك البحرين، قال هذا والله دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع أن يقول ذو عقل ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته نقص من عقوبته أو زاد في عفوه. مش موجود، يعني ما فيش عقل يقول طب يا ريت كان أباح النظر إلى النساء أبدا، أو يا ريت كان إيه بدل ما يقطع يد السارق يقطع صبعه كفاية، ما فيش عقل يقول الكلام. هذا والله دين محمد الذي لا يستطيع ذو بصيرة أو ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقوبته. طب اللي يقول غير كده اعلم أنه بهيمة وليس آدمي. واضح يا رجالة؟ يبقى اللي يقول جريمة القتل القصاص ما عادش يتناسب، قطع يد السارق ما عادش يتناسب، حجاب المرأة ما عادش يتناسب، ده عذرا أستبيحكم بهيمة وليس آدمي. لأن إيه اللي بيزنا عن البهايم؟ العقل. فهو العلاء بن الحضرمي بيقول لك لا يستطيع ذو عقل، طب هو قال خلاص انتهى الأمر. فالله عز وجل، وديت يا إخوانا من أمور العقيدة التي ينبغي أن تتضح لدى طالب العلم حتى يقبل على طاعة الله، تقبل بحب. يبقى ما شرع إلا أسعد، هسعد فين؟ في الدنيا والآخرة. كل التشريعات، فلما أمرني بأن أكل ما ذبح وما ذكي وما ذكر عليه اسم الله عشان استريح، لما أمرني أن أعتزل امرأتي وهي حائض عشان استريح، وهكذا في كل التشريعات. واخد بالك؟ ديت من الأمور الذي أرجو إخواني الدعاء أن تركزوا عليها عند الناس. قل له هو التشريع ده جاي لمصلحة مين؟ هي الحدود ديت لمصلحة مين؟ قال له هو لو أن الخلق جميعا أصبحوا سراق سينقص في ملك الله شيء؟ ما أنت بتاخد من ملك الله بتحطه في ملك الله، ما صنعت شيء. يبقى حدود وتشريعات وأحكام وأوامر ونواهي ليسعد الخلق في دنياهم، يعيش مستريح، يعيش محترم. اليومين اللي يعيشوا. ومن أجل هذا كلما بعدت البشرية عن شرع ربها تعست في حياتها، والواقع خير شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقطع. طيب، وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين سبحانه وتعالى. نعم نعم، أنا نقلتها عن ابن القيم وخذها مني، حبيت تجعل سندك عالي ارجع لابن القيم في مفتاح دار السعادة. أقول تاني؟ ماشي. قال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعباد، في آيات كثيرة ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم. احنا ذكرنا قبل ذلك معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية، نفي ما نفاه ربنا عن نفسه مع اعتقاد إيه؟ كمال الضد. ننفي الظلم عن الله مع اعتقاد اتصافه بإيه؟ لا يا ولد أحسنت، بكمال العدل. ننفي أصل الظلم مع اعتقاد كمال العدل، ده المعتقد الصحيح. يقول: وقد تقدم في هذا الأصل كمال عدل الله سبحانه وتعالى حتى إنه يوم القيامة لا يحكم بمجرد علمه. ما اللي بيحكم بإيه؟ بالكتاب. وكل إنسان ألزمناه إيه؟ طيرا في عنقه. يحكم عليك بكتابك، كن بقى إن ما في الكتاب وافق ما قدره عليك ربك في الأزل، ده مش عذر لك. يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب علي إن أنا هعمل الكوباية دي وانزلها، ولكن أخفاها ما بينهاش، فأنا فعلتها باختياري، جاءت موافقة لقدر الله. عارفين قصة عمرو بن عبد الله الشعبي لما واحد اتهمه عند الأمير إن هو فعل فيه وفعل وفعل، أو لا ده مش عامل، ده واحد تاني اللي هو واحد من كان مستجاب الدعوة، فقال له أنا ما عملتش الكلام، ثم قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فعجل موته. طب ميت. فأولياءه قالوا: أيها الأمير عاوزين الدية. قال لهم: دية إيه؟ قالوا: قتل صاحبنا. قال: دعوة رجل صالح وافقت قدر الله. دية إيه؟ يبقى ربنا لا يحكم بمجرد علمه مع أن علمه كاف سبحانه وتعالى، ولكن إيه؟ لتستمر قيام الحجة على العباد حتى في أرض المحشر. أهو اقرأ كتابك. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقول: وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، إلى أن قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واختلف الناس في معنى الظلم الذي ينفيه الله تبارك وتعالى عن نفسه، فقالت الجبرية ومن تابعهم: هو أن يتصرف في غير ملكه. وده المنشأ عندهم، منشأ صفة الجبر جت من هنا، قال لك الإنسان إن تصرف في غير ملكه يعتبر ظالم، ونحن جميعا ملك لله فيتصرف فينا كيفما شاء، وده منشأ الجبر، وده تعريف قاصر. قال عبد الرحمن: من نظر إلى كثرة الآيات في القرآن واتبرها اتضح له بطلان هذا التفسير، وعليك أن تعتبر ذلك بأن تجعل التفسير مكان المفسر في الآيات، كأن تجعل مكان قوله في الآيتين السابقتين ظلما قولك تصرفا في غير ملكه، وانظر كيف يصير الكلام، وراجع ما قدمنا من كمال عدل الله تعالى يوم القيامة. وقال غيرهم: هو أن ينقص عبده من حق ثوابه أو يعذبه بغير ذنبه. قالوا: وما يشاهد في الدنيا من إلام الأطفال والمعتون والبهائم فكل ذلك مطابق لحكمة الله عز وجل وعدله، فإن لم نعرف وجه ذلك في بعضها فعدم العلم ليس علما بالعدم. ودي قاعد عاوزك تحفظها لأن بتقابلنا كتير جدا، عدم العلم ليس علما بالعدم. ليه؟ لعل غيرك يعلم. فاكرين انتفاء الدليل المعين على المدلول لا يدل على عدم وجود المدلول؟ فاكرين انتفاء الدليل المعين على المدلول لا يدل على عدم المدلول. يعني المسجد ده له طريقين اثنين، واخد بالك؟ قفلنا طريق، سلم ما يعرفش الا الطريق ده، قال له خلاص هروح فين؟ الطريق اتقفل. طب ما ممكن في طريق اخر وانت ما تعلموش. يبقى انتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء الايه؟ المدلول، لعل دليل اخر يدل عليه. طب انت مثلا الجهمي او المحرف، انت عقلك قاصر، ما استطعت ان تصل الى الادله التي تثبت كمال الرب. طب ده عجز عندك انت، يبقى عدم العلم ليس علما بالعدم. طيب الفرقه الجبريه قابلتها فرقه اخرى، واحنا قلنا القاعدة العامة أن البدعة لا تقابل بالبدعة والمعصية لا تقابل بالمعصية، بل أريد أرد على البدعة بالسنة، معايا رجالة؟ أرد على البدعة بالإيه؟ بالسنة. طيب عجزت عن الرد على البدعة بالسنة، وسع لغيرك بفضل أهل السنة كثر يردون ويلقمون الحجر في كل مبتدع بالأدلة. أما أنك لعجزك ولضيق عطنك عجزت أن تدعو إلى الله بالأسباب المشروعة، لجأت إلى الأسباب المبتدعة، لا عذر لك، لا عذر لك. يبقى البدعة لا ترد بالبدعة، كما أن المعصية لا ترد بالإيه؟ بالمعصية. وغلط القدرية وتجارت بها أهواؤها حتى جحدت علم الرب عز وجل بالحوادث قبل حدوثه. وربما ضاق الأمر على بعضها فأنكرت آيات من القرآن كما سلف عن عمرو بن عبيد، وأحجمت المعتزل عن هذا الغلو، ولكنها تطرفت من جهات، منها قولهم إن العقل يحكم بأن الظلم قبيح محرم على الله، ويحكم بأنه سبحانه ليس له أن يتصرف في ملكه إلا بالعدل. طب كويس، ما ضابط العدل عندك؟ واخدين بالكم ضابط العدل زي ضابط إيه اللي موجود حاليا في المجتمعات الدولية؟ ضابط المساواة بين الشعوب. إيه الضابط عندك؟ بتساوي إزاي؟ واخد بالك أنت إزاي؟ يقولك لا إحنا بنساوي بين الشعوب. طب ماشي، عرفني بقى ضابط المساواة. يعني ده زي ده في كل شيء؟ ما بيحصلش، انت كذاب. تصرفاتك مع بعض الشعوب او مع كل الشعوب تدل على انك كذاب تتلاعب بعقول الناس. يبقى هنا بيقول ويحكم بانه سبحانه ليس له ان يتصرف في ملكه الا بالعدل، وغير ذلك من الالفاظ التي يتبادر الى الفهم منها انهم يزعمون ان العقل حاكم على الله عز وجل، يوجب عليه ويحرم ويسأله عما يفعل ويناقشه الحساب، وأهل الحق أغنياء عن تلك المقالات بما تقدم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وقوله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله. ومنها تحريف الآيات الواردة في القضاء والقدر ورد الأحاديث الثابتة في ذلك، وعارضهم المجبرة فادعوا صراحتها في الجبر، وآل بهم الأمر إلى أن حرفوا أضعافها من الآيات والأحاديث، وجحدوا حكمة الله وعدله، وسموا الحكمة غرضا والعبث اختيارا والعدل عجزا، وجعلوا خلق الله وأمره كله لهوا ولعبا، بل شرا من ذلك، فإن الله واللعب له فائدة ما من لهوه ولعب. وعلشان كده المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا إن الجنة والنار لم يخلقا بعد. لما؟ قال لك كيف يخلق الآن ولم يمت الناس ولم يبعثوا إلى يوم القيامة؟ طب النص الشرعي عندي أنهم مخلوقين. قال لك لا، وعلشان كده أصل ضلال هؤلاء القوم قياس أفعال الرب على أفعال العبد، هو ده أصل كل ضلال. طب أنت لك أشياء تحكمك، عقل لا يدرك وإن أدرك يفوته الكثير، ومن أجل هذا بدأ يعدل بعضنا على بعض، أما الرب عز وجل فله الحكمة البالغة. وأهل الحق أغنياء عن ذلك كله بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وما صح عن عبد الله بن عمر قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وتلك الآية التي اختلف فيها كانت متعلقة بالقدري، فقد أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم وهم يختصمون في القدري. عشان كده قلت لكم اللقاء الماضي انت احكمت امرك في موضوع القضاء والقدر، عرف الناس عندك معشار الاشكالية، اوعى تتكلم ستضل الناس، وبالذات في مسألة القضاء والقدر والاسماء والصفات الخطأ فيها سيوقعك ومن تسمعه اما الى القدرية واما الى الجبرية. كذلك في الصفات الخطأ فيها سيوقعك اما في المشبهة والمجسمة وإما في المحرفة والمعطلة. تا طب والعمل احكم امرك، تعلم ولزم الشيوخ واجتهد حتى تقف على حقيقة الامر. يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهي حب الرمان من الغضب، فقال بهذا امرتم او لهذا خلقتم، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الامم قبلكم. احنا قلنا قبل ذلك ورسالة من هلاك اسباب هلاك الامم فيها هذا المبحث وافد، ارجع اليها والله يتولك. فهم يقبلون كل ما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالواضح معناه من ذلك، ويتفهمون ما عداه، فإذا فهموا نظروا، فإن كان إظهار ذلك ما تدعو إليه ضرورة أو لا ترتب عليه مفسدة أظهرون، وإن لم يروا لإظهاره ضرورة وخافوا من إظهاره اختلافا وافتراقا في الدين وسعهم السكوت. وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملا تبعا لإجمال الكتاب والسنة، وكانوا ينكرون على من حدث من القدرية وجره هوى إلى جره كما تقدم، فربما كان في إنكارهم ما يوهم طرفا من الجبر. فأراد إمام التابعين البصري الحسن رحمه الله أن يشرح الأمر، فلامه أهل العلم لأنهم والله أعلم خافوا أن يكون في ذلك تقوية لما تقوية ما لبدعة القدرية مما يجر كثيرا من الناس إلى مقالته. وفوق ذلك رأوا أن في الشرح والتفسير مخالفة لصنيع الكتاب والسنة من الإجمال، وأنه ربما أدى إلى الاختلاف والافتراق في الدين، فكف رحمه الله عن ذلك. طيب، يبقى لكل مقام مقال، واخد بالك؟ طب اللي قدامك بعيد عنك ما بيفهمش خالص، يبقى أصبح لزاما عليك من باب إقامة الحدة التنزل مع المخاطب. ودي مسألة مهمة انتبه لها. يبقى أنا بتكلم بإجمالات القرآن والسنة، أقول نثبت ما أثبته الله لنفسه، واخد بالك، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. فقال لي لا، طالما قلت له يد يبقى يده زي يد فلان، أضطر أنزل معه بالتفصيل، أقول ليس كمثله شيء. يقول لي لا، الآية بتثبت التمثيل. أقول طب هو قال ليس كمثله شيء، يستحيل أن يكون قوله متناقض. يقول لك لا مش متناقض، يبقى بناء على نأول اليد بالقدرة والفضل والنعم، تبدأ تتنزل معه شيئا فشيئا حتى تقيم عليه الحجة التي لا يعذر من أقيمت عليه. يقول خد بالك، ثم صار الناس يقولون في كل من شم منه رائحة الميل إلى الشرح والتفسير كان يرى القدر. قالوا ذلك في الحسن البصري وقتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب الذي قال في أحمد بن حنبل ابن أبي ذئب أصلح في بدنه وأورع وأقوى بالحق من مالك. وكذلك قالوا في إسحاق وعبد الوارث بن سعيد وحسان بن عطية في خلق كثير، ولم يكن هؤلاء الأعلام من القدرية. يعني نريد أن نتريث ولا نتعدل بالحكم. ليه؟ أصل كلام الأقران يطوى إلا إذا دلت قرينة يقينية إن لا الكلام ده هو كلام القرين في قريني، ولكن لا يطوى لأنه معه حق. أما الاستعجال خطأ يا أخوانا، خطأ كبير. يقول ولم يكن هؤلاء الأعلام من القدرية الذين عرف عنهم الغلو ولا يقولون مقالات المعتزلة، ولا كان المنكرون عليهم الذين ينسبونهم إلى القدر جبرية حاشاهم، وإنما الفرق بين الفريقين أن هؤلاء مالوا إلى إظهار شيء من الشرح والتفسير، وهؤلاء يرون أن الصواب ألا يظهر إلا الإجمال كما جاءت به السنة، ولكن بعد أن ظهرت بدعة الجبرية وجرت على إلى ما جرت إليه كما تقدم، حق على أهل العلم أن ينكروا عليهم وينزهوا السلف الصالح عن بدعتهم، فذلك الذي دعاني إلى بيان ما سمعت. لذلك بعض الأئمة الأكابر من السلفي أرجأوا الخلاف بين علي ومعاوية فأطلق عليهم مرجئة، واخد بالك؟ يبقى مش المعنى اللي احنا بنتكلم عنه خالص. يبقى بناء على ذلك لازم نفهم كلام أهل العلم خاصة إذا كان الكلام في أئمة السلف، زي الوقعة المشهورة قوي ما قاله ابن أبي ذئب في الإمام مالك بن أنس، قال يستتاب مالك، تخيل واحد يقول كده عن مالك، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، في مسألة حصل فيها لبس في الفهم، والعلماء إيه؟ عدوا دية زلة من ابن أبي ذئب وطووها وقالوا ولا يؤثر في مالك هذا، وانتهى الأمر على ذلك، ما تقفش عليها بقى، فخد بالك وافطن. طيب، وإن لم يفهموا عملوا بما أمرهم الله تعالى به في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آمين. واعلم أن الذي استقر عليه قول علماء الأصول من الأشعرية وغيرهم منع التكليف بما ليس في الوسع ويسمونه التكليف بالمحال والتكليف بما لا يطاق، وإنما يستثنون صورة واحدة هي ما علم الله تعالى أنه لا يكون، قالوا قد علم الله أن أبا جهل لا يؤمن فإيمانه محال ومع ذلك كان مكلفا بالإيمان. لأن مسألة المحل دي اضبطها، هل محل عقلا أو محل شرعا، لازم تتفهم كويس، واخد بالك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بشيء معين، والكلام ده أنا مليته عليكم في مبحث، هل يا ترى هذا التكليف محل شرعا أو محل عقلا؟ طب إن كان محل شرعا ما الذي أدراك؟ عشان كده القاعدة العامة يا اخوانا، كل ما كلفنا الله به فهو في مقدورنا طبقا للأصل، دي القاعدة العامة. تاني، كل ما كلفنا ربنا به فهو في مقدورنا لا يخرج عن مقدورنا بالأصل، ممكن بقى يعترك شيء معين ده خارج عن القاعدة. هل تلاقيهم الصور هنا؟ ألم بسرعة؟ يبقى القاعدة العامة إخواني أن كل ما كلفنا به ربنا عز وجل فهو في مقدورنا وفي استطاعته، ده الأصل. اعتراك شيء خلاص خرجت عن القاعدة العامة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبالمناسبة كل ما كلفنا به ربنا في مقدورنا ويسقط عند عجزنا، ولكن السقوط ليس على الإطلاق. يعني إيه؟ يستحيل أن يأتي عليك وقت ومعك عقلك وتقول سقط التكليف عني لأنني لا أستطيع، إيه الكلام ده؟ مش موجود. ودي مالك أخوانا؟ تاني، لا يأتي عليك زمن وعقلك معك في قلبك مهما وصل بك العجز ان التكليف سقط عنك. اللي بيقول الكلام ده زنديق كافر، يعني اعمال القلب لا تسقط عنك. واحد عنده شلل رباعي، اعمال القلب لا تسقط عنه، الصلاة لا تسقط عنه مع أنه عاجز. يبقى العجز وسقوط العبادات ليس على الإطلاق، الأمر نسبي. طيب، بعض الزنادقة، وده الوصف المناسب له، قالوا لا، ده في حالة معينة إن وصل إليها المكلف تسقط عنه التكاليف، وهي اليقين، واستدلوا على ضلالهم بشبهة وهي قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الكلام ده زندقة وكفر. قالوا اليقين مرتبة معينة من العلم إذا وصل إليها المكلف سقط عنه التكليف. لا، هذا ضلال. بل الصواب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. يبقى اللي يفصل اليقين بمرتبة من العلم قل له شوف كده زندقة وكفر وإلحاد وخروج عن شريعة الرحمن. معايا يا اخواننا كده؟ يبقى مسألة التكليف الأصل إن هو في إيه؟ ها؟ في مقدور كل المكلفين. كلفك بالجهاد في مقدور، طب أنا مش قادر، سقط عني، ولكن في الأصل أنت مكلف به. اعتراك شيء سقط عنك، وهكذا في كل التكليفات الشرعية. واضح يا اخواننا؟ أما أن تكلف بليس بمقدور فهذا ليس له وجود في الشرع. وهنا إيه بقى بتتولد مسألة، وهي هل يقع النسخ قبل العمل بالتكليف؟ ما هو من أنواع النسخ أن ينسخ الحكم الثقيل إلى الحكم الخفيف. قالوا طيب ممكن يقع نسخ قبل يقع التكليف؟ قالوا الصلاة فرضت إيه؟ 50. حد صلى 50؟ ما حصلش، ولا 40 حتى، واخد بالك؟ يبقى هنا وقع النسخ قبل الايه؟ قبل العملي، وهذا اوضح مثال على هذه المسألة. طيب قال عبد الرحمن هذه الصورة لا يحتاج الى استثناءها من قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا من قولهم لا يكلف الله تعالى احدا بما لا يطيق، لان علم الله عز وجل بعدم ايمان ابي جهل لا ينافي انه كان في وسعه الايمان وانه كان يطيقه ويقدر عليه. الا ترى انك تقول لم افعل كذا وكان في وسعي أنا أفعله أو كنت أطيقه أو كنت أقدر على فعله، ولو ضرب رجل ابنك وأنت غائب فلما حضرت قلت له لو كنت حاضرا ما قدرت على ضربي، فقال لم يكن في وسع أحد ولا قدرتي حتى رب العالمين على منع من ضربي، لا بضر الناس بحق إلى تكفيري. ومع نصيب أنه لا يستثنى إلا هذه الصورة البعيدة، ففي كلامي ما يشعر باستثناء أخر هي التي جرتنا إلى هذا البحث. قال العضد في مواقفه في الكلام على خلود الكفار في النار، قال الجاحظ والعنبري هذا في الكافر المعاند، وأما البالغ في اجتهاده إذا لم يهتدي للإسلام ولم تلح له دلائل الحق فمعذور، وكيف يكلف بما ليس في وسعه ويعذب بما لم يقع في تقصيره بما لم يقع فيه تقصير من قبله. وحكى عياض في الشفاء نحوه عن داود إمام أهل الظاهر وتمامة، قالوا قد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف أو شك. قال عبد الرحمن في نظم عبارة عياض ما فيه على أنه لم يحكي عن العنبري ولا عن أحد ممن ذكر معه أنه لا يكفر أحدا ممن لم يلتزم الإسلام من النصارى وغيرهم، بل ولا أنه إنما يكفر بعضهم دون بعض، ولا أن يقول بعذرهم جميعا، أما القول بعذر بعضهم فهو في الجملة حق، والعذر لا يستلزم عدم الكفر كما أن الكفر لا يستلزم عدم العذر. ألا ترانا نقول بعذر صبيان الكفار ومجانينهم مع قولنا بكفرهم وحكمنا عليهم حكم الكفار في المناكحة والتوريث والدية والكفارة وما يصنع بالميت وغير ذلك، وفي المواقف عقب ما مر، واعلم أنك طب نعيد ثاني. يقول والعذر لا يستلزم عدم الكفر كما أن الكفر لا يستلزم عدم العذر. ألا ترانا نقول بعذر صبيان الكفار ومجانينهم مع قولنا بكفرهم؟ يعني إيه؟ لو أن صبيا كافرا في الدنيا مات عنده 8-9 سنين كافر، بنعمله ايه؟ على كفره، واخد بالك؟ نعامله على كفره مع انه لم يبلغ الحلو، يبقى اسمها احكام الدنيا تجرى عليه. طب في الاخره ده موضوع تاني مالكش دعوه بيه، يعني ملوش علاقه باعمالنا عليه في الدنيا. معايا رجالة؟ في الآخرة قولين، يختبر مع من يختبر أو يكون من أهل الجنة كما ورد بذلك الأحاديث. أنا بتكلم على أحكام الدنيا، يعني بالضبط كده لو جارية غير مسلمة وليس بيهودية ولا بنصرانية وقوي بدنها على الوطن، يعني تستحمل الجواز ولكن لم تبلغ أي لم تحض، لا يجوز نكاحه مع أنها معذورة. يبقى بنطبق عليها الأحكام مع وجود الإيه؟ مع وجود العذر. مفهوم يا أخوانا ولا في إشكال عندكم؟ أحكام الدنيا لا يجوز مع أنها إيه؟ معذورة. معايا يا أخوانا؟ مع أنها إيه؟ معذورة، يعني ما ينفعش أتعامل معاها على أنها معذورة كمسلمة، لا، أو كمسلم، مع أنها ممكن أن أو يمكن أن يكون في الآخرة من أهل الجنة. لو رجحنا قول أنه من أهل الجنة أو على فرض أنه اختبر في عرصات يوم القيامة ونجح في الاختبار، ومع ذلك أنا عملته في الدنيا إيه؟ على أنه كافر. واخد بالك؟ واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى أحكام الدنيا شيء والعذر شيء آخر، لا تخلط بين هذا وذاك. وده اللي احنا قلناه قبل كده، قلت لكم يا اخوانا لو ان رجلا قريبا لك ارتد عن دين الله ردة صريحة واعترف في كل موطن، وانت بينت له قال لك انا عارف وانا كذا وكذا وكذا وكذا، قلنا احكام الدنيا بنطبقها عليه احنا، يعني إن مات لا تصلي عليه، وإن كان هو مورثك لا تأخذ من ماله شيء. ليه؟ ده أحكام الدنيا بطبقها عليه، واخد بالك؟ أما بقية الأحكام اللي هي خاصة بولي الأمر أنا ماليش سلطان، اللي هي إقامة الحدة والاستتابة وبعد ذلك ضرب العنق. عاوزك تميز وتفصل بين ما في مقدورك والشرع أمرك به وبين ما ليس في مقدورك والشرع نهاك عنه. الإجماع منعقد على أن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه. كويس؟ طب ولكن بقى ده أنا مات وهصلي عليه إزاي؟ ده أنت عارف أنه مرتد. طب ده تركته ملايين المملينة، طب ما أنت عارف أنه مرتد. فلا يلزم من عدم إقامة حد الرد من الاستتابة وضرب العنق أن يكون عذرا لك أن تأخذ المال، لا، لا يحل لك، لا يحل لك. تابعوا يا أخوانا لهذه الأمور حتى لا يشكل عليك. يبقى في عندي أمور لوازم في مقدوري أفعلها، ما صليش عليه، ما يندفنش عندنا في المقابر بتاعت، ارموه في أي حد، واخد بالك؟ طيب ده ما تغسلوش ولا تقف على غسله ولا تشارك فيه مطلقا ابدا، اصل كافر، الا في حاله واحده بس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، قال يا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب ايه؟ اذهب فواري، يعني ادفنه خلاص، لفوا بقى وشيلوا ارميه، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. عزاه ما حصلش. وطبعا اللي عمله أبو طالب في نصر الدين لا يخطر على بالك، ولكن ده بقى بنسميه ايه؟ والله غالب على أمره، وبنسميها القدرة المطلقة. انت كافر ولكن هنكسر رقبتك وتنصر الدين رغم أنفك. وقت بالك يا اخوانا، يبقى عاوزك تميز بين احكام الدنيا واحكام الاخره حتى لا يشكل عليك امر. يبقى هنا بنعذر الصبيان والاطفال اللي هم من ابوين مشركين ومع ذلك ما حكمش عليهم، واخد بالك انت ازاي؟ هو معذور ولكن مش معنى العضو الدولة ده خلاص طب ما جايز يكون ومتجنة والكلام، لا مخالف. نعم الايه؟ كويس. لا يا اخي الفاضل، اخونا بيقول واحد من العوام قال انا كافر وهدق الصليب والكلام ده كله، كل ده يا اخي الفاضل محض كلام، واخد بالك؟ اصل معنى كلمه ارتد وقال انا مرتد يعني معناها لم يتقيد بشيء من شعائر الدين، لكن قال لك يا مرتد وسمع الظهر قال لك تعال صلي الظهر. خدوا بالكم يا اخوانا من اخطر القضايا الشائكه التي قابلتني على مدار 38 سنة قضية الإيمان والكفر، من أخطر القضايا التي يجب عليك أن تحتاط وأن تمسك لسانك عن الكلام بغير علم. طيب كويس. أي نعم أي نعم. طيب هنا عندك في الهامش الذين يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار، ولكن لا يعذب إلا من بلغته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به. فالمقصود بعذرهم عدم التعذيب في الآخرة، لا نفي الكفر عنهم كما سيبينه المؤلف بعد قليل. طيب يقول هنا ألا ترانا نقول بعذر صبيان الكفار ومجانينهم مع قولنا بكفرهم وحكمنا عليهم حكم الكفار في المناكحة والتوريث والدية والكفارة وما يصنع بالميت وغير ذلك وفي المواقف عقب ما مر، واعلم أن الكتاب والسنة والإجماع يبطل ذلك، إذ يعلم قطعا أن كفار على عهد رسول صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين، بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود. خدوا بالكم نرجع ورا شوية اللي هو إيه. قال الجاحظ والعنبري هذا في الكافر المعاند، كلمة دي خطيرة جدا. ورددت الآن، وعاوزكم يا رجالة إن سمعت ركز، لأن اللي أنا عهدته بالاستقراء إن كل الأفكار المنحرفة في شريعة الإسلام يروج لها بكلمات مستورة، وطبعا ده كله مأجور واخد الأجر كويس، وتعالى اتكلم وانشر بدعتنا وانشر مذهبنا، واخد بالك؟ يعني فكر الجهمية اللي هو أن الإيمان هو المعرفة فقط نشره الأحمق لما قال إبليس ما كفرش، وده فكر الجهمية. هو من الأمة حاضر الذي قال إن إبليس ما كفرش؟ الجهمي. كل الناس قالوا إبليس ما كفرش إلا الجهمي، قالوا الجهمي قالوا إبليس مؤمن موحد، واخد بالك أنت زي وفرعون وكله، وكذلك الجبري قالوا إن إبليس لما امتنع عن السجود كان في قمة الطاعة. معنى كلمة كافر معاند أي أنه علم الإيمان والكفر ولكنه كفر عنادا لا كبرا ولا جحودا، وهذا الذي كرره بعض المنهزمين لما قال أن حد الردة لا يقام إلا على من ارتد وحارب المسلمين، ده المرتد. أما ارتد ولم يحارب المسلمين لا، ده راجل محترم، سيبوه دعوه يعيش كما يريد، فلا إكراه في الايه في الدين كما قال الله عز وجل، وطبعا الفهم فهم غير سديد. يقول واعلم أن الكتاب والسنة والإجماع يبطل ذلك، إذ يعلم قطعا أن كفار عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا وحكم بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخر المعاندين، بل منهم من يعتقد الكفر بعد بذل المجهود، ومنهم من بقي على الشك بعد إفراغ الوسع، لكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم للإسلام، ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذه الفرق. قال عبد الرحمن: إذا كان مرادهم بالدلالة الكتاب والسنة والإجماع ما فيها من أن الكفار مخلدون في العذاب، فقد بينتها الحجة الدالة على أن الله تعالى لا يعذب حتى يقيم الحجة، وليكلف نفسا إلا وسعها، وغير ذلك مما سلف. فإما أن يكون المراد بالكفر في أدلة التعذيب كفرا خاصا هو الكفر الحقيقي، فلا يدخل فيه الكفر الحكمي كالكفر المحكوم به على صبيان الكفار ومجانينهم وسائر المعذورين، وإما أن تكون من العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص، وأدلة العذر صريحة محكمة، فلا بد من حمل ما يوهم خلافها على ما يوافقه. وإن كان مراده أن الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن من قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار مخلدون جميعهم في النار، فالجواب أن ما كان فيه من دلالة خاصة كما ورد في أبي جهل وأصحاب القليب قليب بدر، فمحمول على أنهم كانوا معاندين أو مقصرين، والأثار تدل على ذلك. وما كان فيها من دلالة عامة فقد يقال تبينها حجج العذر على ما سمعت أنفا، ويزاد على ذلك احتمال أن ما يكون ما في السنة والإجماع مبينا مبنيا على الظاهر أن من أصر على الكفر بعد بلوغ الدعوة وطول الإنذار مع ظهور الحجج الحق وضعف شبهات الكفار، فهو إما معاند وإما مقصر. وقول العضد: إذ يعلم قطعا إلى آخر مردود عليه، بل لنا أن نقول المعلوم خلافه، ولنا على ذلك حجج، منها ما أسلفنا أنهم كانوا قائمة عليهم الحجة قبل البعثة لتقصيرهم، فما ظنك بهم بعدها. كلمة كانت الحجة قائمة عليهم قبل البعثة، احنا قلنا مرارا وتكرارا أن مشركي مكة قبل البعثة كانوا من أهل الفترة أم لا؟ اوعى تنساه، إياك، ليسوا من أهل الفترة. ومنها ما أستثناه فيما يلزم من بلغه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن شبهات الكفار كانت ضعيفة، من تأملها عرف أنه لا يتفكر فيها عاقل إلا بان له بطلانها أو ضعفها، فمن لم يكن منهم تفكر فيها قبل البعثة فلا ريب أن خبر البعثة يدعوه إلى التفكر فيها، فإن لم يفعل فهو مقصر، وإن تفكر فلا بد أن يظهر له ضعفها، إلا أن يقصر في النظر لما غلب عليه من الغرام بما ألف واعتاد وأدرك عليه الآباء والأجداد فهو مقصر، ومن نظر ولم يقصر ظهر له ضعفها، فلا بد أن يرجو أن يجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير منه. هذا إن لم يبلغ هنا ما يورث علما أو ظنا بصدقه، فإن لم يسعى ليعرف ما عند النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقصر، وإن تعرض لمعرفته ولكن هواه وغرمه بما كانوا عليه هو وأبأه واستكباره عن أن يقبل الحق حال بينه وبين أن ينظر حق النظر، فهو معاند مقصر أخذا من كل منهما طرفا، وإن نظر مخلصا للحق راغبا فيه حريصا على إصابته، فإننا بما نعلم من ظهور حجج الحق ووهن شبهات الشرك نعلم أنه لابد أن يتبين له صدق الرسول، أو على الأقل يتبين له أن ما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير من الكفر، فإن لم يتبعوه فهو معاند أو مقصر معا. هذا وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال نحو 15 سنة يدعو الناس، وجه ذلك 13 سنة في مكة يدعو، وسنتين في المدينة، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، فأصبح الإجمالي 15 سنة يدعو الناس ويعرض نفسه عليهم، واتبعه على ذلك من اتبعه، حتى اتبعه الأنصار وهم من أقرب الناس إلى معرفة الدين لمجاورتهم أهل الكتاب، بل واتبعه بعض علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، وشاع عنه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ما شاع من شرف المحتد وكرم الأخلاق وغير ذلك، ثم شاع عنه بعد النبوة ما يدعو إليه من تعظيم الله عز وجل والأمر بالعدل والإحسان وصلة الرحم والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وشاع عنه أشياء من المعجزات وغير ذلك، فمن أصر من الكفار بعد ذلك كله على الكفر وغضب عليه فقاتل عليه حتى قتل، فلا يكون إلا معاندا أو مقصرا. وحسبك في عنادهم قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله بالتمام لمن أراد أن يقضي شؤونه، نقيم الصلاة ونواصل دروسنا بعد الصلاة بإذن الله.